والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 65 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء السبت 5 من ذي الحجة 2401 من الهجرة الموافق 11 من مارس 2000 من الميلاد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتدارس حديث جبريل عليه السلام بمجموع رواياته وطرقه، وإن كان حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن الحافظ رحمه الله قد جمع في هذا الموضع شتات هذا الباب وما يتعلق بهذا الحديث. فبلغنا من هذا الحديث إلى قوله ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر، أي الرجل، فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله أي البخاري جعل ذلك كله من الإيمان. يقول الحافظ رحمه الله قوله طيب ثم أدبر فقال ردوه، زاد في التفسير فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. وقد ثبت عن عمران ابن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة، والله أعلم. والحافظ ذكر المعلومة جازما بها ولم يردها إلى مرجع معين، فيمكن أن يستفاد هذا على كل لمن أراد أن يتحقق منه من تراجم عمران بن حصين من الكتب التي تترجم للصحابة وغيرها. قال طيب قوله جاء يعلم الناس في التفسير، أي في كتاب التفسير من الصحيح، ليعلم، وللإسماعيلي أي في المستخرج أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، ومثله لعمارة. وفي رواية أبي فروة: والذي بعث محمدا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل. وفي حديث أبي عامر: ثم ولى فلما لم نر طريقه، يعني أنهم خرجوا ليبحثوا عنه فلم يروا شيئا، بل لم يروا طريقه الذي سلكه، إما بأنهم ما وجدوه أصلا كما هو ظاهر الروايات التي مضت، وإما أنهم تتبعوا أثر أقدامه فوجدوا أنها تنتهي إلى غير طريق فلم نر طريقا. قال: ثم ولى فلم نر طريقه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، والذي نفس محمد بيده، ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة. وفي رواية التيمي: ثم نهض فولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي بالرجل، فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه. فوالذي نفسي بيده ما شبه علي، أي ما اشتبه أمره علي، منذ أتاني قبل مرة هذه، وما عرفته حتى ولى. إذن هذه الروايات بمجموعها تدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف الحقيقة إلا بعد أن ولى جبريل عليه السلام. ثم قال: قال ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله خذوا عنه، قلت أي الحافظ، وهو من الثقات الأثبات. وفي قوله، إذن هنا الحافظ لم يعتبر تفرده وحده كافيا في قبول ما تفرد به دون سائر الرواة، لأن تفرده بمثل هذا وقد روي الحديث من غير طريقه بغير ما زاد يعتبر نوعا من الزيادة، وهذه الزيادة إنما يحكم عليها باعتبار ما يحفها من القرائن، فالقرينة هنا أنه ثبت، قال: وهو من الثقات الأثبات، فلا يكفي أنه ثقة، لأن الشذوذ هو تفرد الثقة كما هو معلوم، أو هو مخالفة الثقة لمن هو، وفيه أن الزيادة أحيانا يطلق عليها تفرد. فالحافظ هاهنا نقل عن ابن حبان رحمه الله تعالى أنه قال: تفرد سليمان التيمي بقوله خذوا عنه، وهي زيادة، فسمى الزيادة تفردا. وبه أيضا يعرف أن الحفاظ أحيانا يعبرون عن الشيء بأكثر من تعبير، فقد يعبرون عنه بالزيادة ويعبرون عنه بالتفرد، فلذلك لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أبدا أن يلتقط لفظا من هذه الألفاظ ثم بعد ذلك يقيم الدنيا ويقعدها بلفظ أخذه كما يقال من بين الأسطر ليقيم عليه منهجا كاملا، هذا ما ينبغي. فمعروف أن العبارات تتنوع، وأن الاصطلاح وإن كان مشهورا أو معروفا لكن أحيانا يعبر عنه الحفاظ بغير ما اشتهر. فهنا كلام الحافظ ابن حبان رحمه الله فيه عبر عن الزيادة بمصطلح التفرد، يعني قال تفرد. إذن هنا قال: قال ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله خذوا عنه، قلت أي الحافظ ابن حجر، وهو من الثقات الأثبات، أي فيقبل ما زاده أو تفرد به. ثم قال: وفي قوله جاء ليعلم الناس دينهم، إشارة إلى هذه الزيادة، فما تفرد إلا بالتصريح. إذن هنا القرينة التي جعلت الحافظ يقبل زيادة سليمان التيمي أمران: الأمر الأول أنه ثبت، أنه من الحفاظ. الأمر الثاني أن معاني الروايات الأخرى تؤيد زيادته، تؤيد فلا تنافيها في شيء، إنما تؤيدها، فقال إن قوله صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى جاء ليعلم الناس دينهم، فما دام جاء ليعلم يجب الأخذ عنه، وإلا فما فائدة مجيئه إذ لم نأخذ عنه. نعم. قال وفي قوله جاء ليعلم الناس دينهم إشارة إلى هذه الزيادة، فما تفرد إلا بالتصريح. وإسناد التعليم إلى جبريل مجازي، لأنه كان السبب في الجواب، يعني أنه سبب التعليم، وإلا هو لم يقل الجواب، إنما فقط كان يقول صدقت. نعم. فمن المجيب؟ المجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وإسناد التعليم إلى جبريل مجازي، هكذا يقول حافظ، لأنه كان السبب في الجواب، فلذلك أمر بالأخذ عنه. واتفقت هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم يجدوه. وأما ما وقع، يعني هذه الروايات بمجموعها تدل على أن الالتماس كان بعد ذهاب الرجل مباشرة. والحديث أيضا لعل الحافظ يذكر فيما يأتي، وإلا فلم أقرأ كلامه بعد، أنه يستفاد منه ما يسمى بالعرض على المعلم أو الأستاذ، فإن جبريل عليه السلام كان يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواب السؤال الذي يطرحه عليه، وهو يعرف الجواب مسبقا، فيكتفي بجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول بعده صدقت. نعم. فهذا استفادوا منه العرض على الشيخ، القراءة على الشيخ استفادوا، وإلا فجبريل معلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى علمه شديد القوى. نعم. فالمعلم هو جبريل عليه السلام. قال وأما ما وقع عند مسلم وغيره من حديث عمر في رواية كهمس ثم انطلق، قال عمر فلبست مليا، هذا يوهم أنه ما عرف الرجل إلا بعد فترة من غيابه. قال عمر فلبست مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل، فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله فلبثت مليا أي زمانا بعد انصرافه، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمهم بذلك بعد مضي وقت، ولكنه في ذلك المجلس. لكن يعكر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي والترمذي فلبثت ثلاثا، هذه الرواية ليست في صحيح مسلم، في صحيح مسلم فلبثت مليا، فعند النسائي والترمذي لنفس الرواية فلبثت ثلاثا. قال لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف، وأن مليا صغرت ميمها فأشبه الثلاثة لأنها تكتب بلا ألف، لأنهم ما كانوا يكتبون كما تعرفون، ما كانوا يكتبون لا حركات ولا نقاطا ولا حروف مد، وإنما كانوا يكتبون الحروف التي هي حروف الهجاء بدون حروف المد، فيكتبون كلمة مالية ميم بعدها لام بعدها ياء بغير نقط بعدها ألف، ويكتبون ثلاثا ثاء بدون نقاط بعدها لام بعدها ثاء بدون نقاط أيضا بعدها ألف، فلو صغرت الميم من مليا جدا حتى تشبه رأس بداية القلم يمكن أن تتصحف بسهولة إلى ثلاثا، لأن الكلمتين متشابهتان في الرسم، فهذه لا نقاط فيها وهذه أيضا لا نقاط فيها وهذه لا ألف فيها، ثلاثا ليس فيها ألف في الوسط، إنما ثاء بعدها لام وثاء أخرى والثاءان بدون نقاط ثم بعدها ألف، فيسهل أن تتصحف هذه الكلمة إلى تلك الكلمة. قال الحافظ برغم أن هذا الأمر يمكن حدوثه، قال وهذه الدعوى مردودة. لماذا؟ احتج الحافظ برواية أيضا، قال وهذه الدعوى مردودة، أي وإن كانت ممكنة من حيث الوقوع يمكن أن يحصل هذا فعلا والتصحيف وارد، لكن هذا مردود بدليل رواية أخرى. قال وهذه الدعوى مردودة، فإن في رواية أبي عوانة فلبثنا ليالي، فهذا لا يمكن أن يتصحف عن ملية. نعم، قال فإن في رواية أبي عوانة فلبثنا ليالي، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث. هنا لا يمكن أن تتصحف مليا إلى هذا. قال ولابن حبان بعد ثالثة، ولابن منده بعد ثلاثة أيام. وجمع النووي بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس، بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو لشغل آخر، ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض له. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحاضرين في الحال، ولم يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام. ويدل عليه قوله فلقيني وقوله فقال لي يا عمر، فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخباره الأول وهو جمع حسن. هذا جمع الإمام النووي، جمع النووي رجح يعني الحافظ فضله على غيره من الجموع، وهذا لا بأس به لأنه به تجتمع الروايات، والجمع أولى من رد بعض الروايات، فما دام الجمع ممكنا فلا داعي للرد كما سبق بيانه. قال بعد ذلك الحافظ رحمه الله تنبيهات. الأول، دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم. وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلب، فإن قوله نزل في صورة دحية الكلب وهم، لأن دحية معروف عندهم، وقد قال عمر ما يعرفه منا أحد، وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي، فقال في آخره فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم حسب، أي ليس فيه زيادة نزل في صورة دحية الكلب، أي ومخرج الروايتين إيش؟ واحد. قال وهذه الرواية هي المحفوظة. إذن هنا لما وجد الحافظ زيادة في رواية من الروايات، هذه الزيادة أولا لا تتفق مع معاني الروايات المشهورة لهذا الحديث، وثانيا أنه قد أخرج الرواية نفسها محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان من نفس المخرج دون أن يذكر هذه الزيادة، فاستدل بهاتين القرينتين على أن هذه الزيادة وهم من الراوي وأنها غير محفوظة، فيحكم عليها بالشذوذ وعلى الأخرى بأنها إيش؟ محفوظة. فحكم الحافظ على رواية محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان بأنها محفوظة، وعلى رواية النسائي من طريق أبي فروة بأنها شاذة. نعم. قال: وهذه الرواية هي المحفوظة لموافقتها باقي الروايات. الثاني أي من التنبيهات، إذن هذا هو التنبيه الأول، أن الرواية التي وردت عند النسائي من طريق أبي فروة لهذا الحديث، وأن جبريل جاء في صورة دحية الكلبي، أنها رواية شاذة. طيب، الثاني قال ابن المنير في قوله يعلمكم دينكم، أي التنبيه الثاني، قال ابن المنير في قوله يعلمكم دينكم دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذلك فقد سماه معلما. وقد اشتهر قولهم حسن السؤال نصف العلم، ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث لأن الفائدة فيه إن بنت على السؤال والجواب معا، نعم، حيث حصلت الفائدة بالسؤال والجواب، فكان السؤال نصفا والجواب النصف الآخر، نعم. فالحافظ رحمه الله قال إن هذه القاعدة أو هذه الكلمة المشهورة يمكن أن تستفاد من هذا الحديث، يعني أن يكون الحديث دليلا عليها. طيب، الثالث أي التنبيه الثالث، قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا، أي فكما تضمنت الفاتحة علوم القرآن إجمالا، تضمن هذا الحديث علوم السنة إجمالا. وقال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قلت: ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه الحافظ. وحقيقة قد أفاد وأجاد الحافظ في هذا الموضع. قلت: ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه، مع أن الذي ذكرته وإن كان كثيرا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل، فلم أخالف طريق الاختصار. فالحافظ في فتحه كان أصلا قد أخذ على نفسه العهد أن يسلك سبيل الاختصار، فخاف في هذا الموضع أن يكون قد أطال جدا، فاعتذر بهذا العذر، ومع ذلك حاول أيضا أن يوفي بما التزمه من أنه يسلك سبيل الاختصار. قال: فلم أخالف طريق الاختصار والله الموفق، يعني كان لو يعني استفاض لكان الشرح أطول من هذا بكثير، لأن الحديث حقيقة مهم للغاية، وفيه جمع أصول هذا الدين بلا شك. وطبعا يرد على كل من جعل للدين أصولا غير هذه الأصول بهذا الحديث، فكل من ادعى أصلا بنى عليه دين الله غير هذه الأصول يرد عليه بهذا الحديث، فالصوفية وغيرهم والخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والمتكلمون كلهم يرد عليهم بهذا الحديث: أين أصولكم المزعومة التي تجعلونها أصولا لدين الله؟ فيفتتحون كتبهم بتأصيلات لا ذكر لها في هذا الحديث، ثم يزعمون أنه أصل الدين. فلماذا لم يعلم جبريل عليه السلام أصولهم المزعومة للمسلمين وهي عندهم أصول هذا الدين؟ فبعضهم جعل العقل أصلا، وبعضهم جعل الوجد أو الـ 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 يعني الأمور التي يجعلونها من الخواطر والإلهامات أصلا، وبعضهم يجعل الأصل كذا وبعضهم يجعل الأصل كذا، كل يؤصل تأصيلا ثم يزعم أنه هو دين الله سبحانه وتعالى، بل أصل الدين، وأن الدين لا يفهم إلا على أساس أصوله هذه. فطبعا يرد عليهم جميعا بأن هذا لا ذكر له في حديث جبريل البتة، ولو كان من الدين ولو كان من أصول الدين لكان لزاما أن يبلغه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، أو أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم الحافظ بقوله والله الموفق، ثم قال قوله قال أبو عبد الله، يعني المؤلف البخاري، جعل ذلك كله من الإيمان، أي الإيمان الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها. طيب، ثم ورد في بعض النسخ لفظة باب، وفي بعضها الآخر لم يرد لفظ باب، فلذلك قال الحافظ قوله باب كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، ورجح النووي الأول، قال لأن الترجمة يعني سؤال جبريل عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث، فلا يصح إدخاله فيه. قلت أي الحافظ نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين، طبعا لأنه سبق أن بين أن البخاري رحمه الله إن ذكر لفظ باب دون ترجمة فإنه يجعله كالفصل من الباب الذي قبله، فعلى أي الوجهين بلفظة باب أو بدونها لا بد أن يكون له تعلق بالترجمة الأولى، لا بد. نعم، قال فلا بد له من تعلق به، وإن لم يثبت فتعلقه به متعين، أي وإن لم يثبت لفظ باب فالتعلق متعين. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا متصلا فالتعلق متعين بلا شك، وإن ثبت فهو كالفصل كما سبق، وإن لم يثبت فتعلقه به متعين، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة جعل ذلك كله دينا. ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل، أنه سمى الدين إيش؟ إيمانا، فإنه سأله عن الإيش؟ عمن يدخل في هذا الدين هل يسخط بعد ذلك، ثم ذكر هرقل أن الإيمان تخالط بشاشته الإيش؟ القلوب، ثم قال وكذلك الدين حتى إيش؟ يتم. وقد يرد عليه برد، والرد أظنه واضح، أنه كيف يحتج بكلام هرقل وهو كافر على أن الدين إيمان وعلى أن الإيمان دين، لكن جوابه ما سيأتي إن شاء الله. قال ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل، فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان، فإن قيل لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل، فالجواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده، أي ما قاله هرقل من عند نفسه، فالجواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده، وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى. وأيضا فهرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان فرواه عنه ولم ينكره، فدل على أنه صحيح لفظا ومعنى. وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا، وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد الذي أورده هنا، والله أعلم. وقد سبق أن البخاري رحمه الله لا يعيد ولا يكرر إلا لفائدة، إما في الإسناد وإما في المتن. قال البخاري رحمه الله باب، حدثنا إبراهيم بن حمزة ولا أعرف عنه شيئا. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال عن صالح وهو ابن كيسان، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره رضي الله عنهما قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وقد سبق الكلام عن هذا الحديث بالتفصيل في بدء الوحي فلا حاجة لنا إلى إعادة الكلام فيه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب فضل من استبرأ لدينه. قال الحافظ رحمه الله كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. ولا شك أن الناس ليسوا سواء، فليس كل الناس يتقون الشبهات، ليس كل الناس يتقون المشبهات، فمن الناس من يقتصر على ترك الحرام المجمع على حرمته فلا يترك ما اشتبه، ومثل هذا ليس إيمانه قطعا كإيمان من ترك المشبهات أو الشبهات. وبالتالي دل على مراد البخاري أن الناس يتفاوتون في دينهم، يتفاوتون في إيمانهم، يتفاوتون في تقواهم، يتفاوتون في كل هذا. قال: باب فضل من استبرأ لدينه. فإذا كان هذا له فضل على ما سواه أو على من سواه، وإن كان من سواه قد اجتنب المحرم المعروف الحرمة، لكنهما ليسا في الإيمان سواء وليسا في الفضل سواء. قال حدثنا أبو نعيم، فضل الفضل ابن دكين، هل هو أبو نعيم صاحب كتاب الحلية؟ لا، ليس هذا. وأبو نعيم صاحب كتاب الحلية ليس هو، أولا هو متأخر عن هذا، ثانيا ليس هو ممن يتحرون في رواياتهم، فكتابه الحلية مملوء بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة. قال نعم، من هو أبو نعيم صاحب الحلية؟ نعم، أفادني بعض إخواني أن إبراهيم بن حمزة الذي مضى بنا في الباب الماضي هو إبراهيم بن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن عبد الله الزبير، يعني فيكون كذلك الزبيري. أبو إسحاق يكنى أبا إسحاق، صدوق من العاشرة روى له البخاري. كأنه انفرد البخاري بالإخراج له. طيب، إبراهيم بن حمزة نقل هذا من التقريب، إبراهيم بن حمزة بن محمد ابن حمزة بن مصعب، إبراهيم بن حمزة بن محمد ابن حمزة بن مصعب ابن عبد الله الزبير ابن عبد الله ابن الزبير الزبيري أبو إسحاق. نعم أي طبعا أبو إسحاق صدوق من العاشرة، روى له البخاري، هكذا نقل بعض إخوانكم من التقريب. فأبو نعيم، يقول بعض إخوانكم إن أبا نعيم صاحب الحلية اسمه أحمد ابن عبد الله، وهذا اسمه الفضل ابن دكين. قال حدثنا زكرياء وهو ابن أبي زائدة، نعم، عن عامر، من عامر؟ الشعبي. عامر ابن من؟ ابن شراحيل، ولا شرحبي؟ شراحيل، نعم، عامر ابن شراحيل الشعبي، الإمام إمام التابعين في الكوفة رحمه الله تعالى، من أئمة التابعين بالكوفة، وكان ينسب إلى التشيع وهو بريء منه، وهو بريء منه، ليس شيعيا، وكان يقوله على سبيل التنزل، كان يقوله على سبيل التنزل، فكانوا يقولون كيف تفضل أبا بكر وعمر على علي رضي الله عنه وأنت منسوب إلى التشيع؟ قال لو لم أسمعه غير مرة، يعني علي رضي الله عنه، فوق منبر الكوفة يقول من فضلني على أبي بكر وعمر لأجلدنه حد المفتري. فكان يقول نعم إني أتشيع له، ولكني أتشيع له مقدما كلامه الذي سمعته منه على منبر الكوفة. فهو نفسه رضي الله عنه، أي علي رضي الله عنه، كان يقول ذلك، من فضلني على أبي بكر وعمر لأجلدنه حد المفتري. فالشعبي رحمه الله إمام من أئمة التابعين بالكوفة. قال سمعت النعمان، والشعبي رحمه الله كان يرسل في بعض الأحيان، معروفا بالإرسال، وكانوا يضعفون مراسيله، لكن هنا لما صرح بالسماع فطبعا لا يضرنا ذلك. قال سمعت النعمان ابن بشير. قال الحافظ قوله عن عامر هو الشعبي الفقيه المشهور، ورجال الإسناد كوفيون. طيب، أفادنا أيضا أن اسم أبي زائدة والد زكريا خالد، إذن زكريا هو ابن خالد، زكريا ابن خالد ابن ميمون الوادعي، وسبقا قلت إن وادعة بطن من بطون همدان، وأصل همدان من اليمن، وبطن وادعة منه شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي، فهو من هذا البطن من بطون قبيلة همدان، فقبيلة همدان أصلها يمنية، لكن هاجر بعضها إلى العراق واستقر بالكوفة، لذلك لا نعجب أن نجد وادعيين في الكوفة، ومنهم عامر ابن شراحيل، معذرة، ومنهم زكريا ابن أبي زائدة وليس عامرا، ومنهم زكريا ابن أبي زائدة، فإنه وادعي همداني كوفي. قال الحافظ ورجال الإسناد كوفيون، وقد دخل النعمان الكوفة وولي امرتها. ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حريز، وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي، عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به في الكوف بالكوفة. وإذا كان النعمان صحابي قد نزل الكوفة، بل ولي امرتها. وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمص، ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، فإنه ولي امرة البلدين واحدة بعد أخرى. وزاد مسلم والإسماعيلي من طريق زكريا فيه وأهوى النعمان بأصبعه يجوز في إصبع إصبع وأصبع فيه ست لغات إصبع فيجوز فيه إصبع وأصبع وأصبع يعني لو غيرت فيه ما غيرت ستجده جائزا. وأهوى النعمان بأصبعه إلى أذنيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وللنعمان 8 سنين. وزكرياء موصوف بالتدليس ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنا. ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكرياء قال حدثنا الشعبي فحصل الأمن من تدليسه انتهى. هنا قال المعلق أو المحقق ولعله الشيخ ابن باز أو غيره لعله، والأصل أن هذه التعليقات للشيخ ابن باز رحمه الله. قال وهو في مسند أحمد المجلد 4 صفحة 270 عن زكريا قال حدثنا عامر قال سمعت النعمان ابن بشير يخطب يقول. طيب ثم قال الحافظ فائدة، طبعا لاحظتم الفرق بين التحمل والأداء، فبعض إخواني كان قد أرسل مرارا وريقات يقول كيف تقول إنه لا يصح أداء الصبي وقد تحمل كثير من الصحابة من الرسول وهم صغار. هذا يعني قلت يا إخوان لا تستعجلوا دائما وحاول أن تفهم قبل أن تسأل، فقالوا حسن السؤال نصف العلم. فالفرق واضح بين التحمل والأداء، يجوز تحمل الصبي ولا يجوز أداؤه إلا بعد أن يبلغ. فالتحمل معناه أنه يتلقى الرواية يسمعها يقرأها على الشيخ تقرأ عليه، المهم أنه تحمل حال صغره، لكن يشترط في هذا الصبي أن يكون مميزا حال تحمله. فالبلوغ ليس شرطا في التحمل ولكنه شرط في الأداء. وهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى درس غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.